السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. هنية يدعو لدعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة ويؤكد وحدة جبهاتها. الدفاع الروسي تعلن عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية، بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه أجرى محادثات إيجابية وشاملة مع مسؤول سياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور طهران حاليا. وفي مؤتمر صحفي مع بوريل، أعلن أمير عبد اللهيان استعداد طهران لاستئناف مفاوضات فيينا خلال الأيام القادمة، وقال إن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي عام 2015. بدوره أكد بوريل استئناف مفاوضات فيينا خلال الأيام المقبلة، مضيفا منذ أن أوقفت المحادثات منذ 3 أشهر هناك حاجة إلى كسر الجمود وتسريع العمل وإلى إغلاق الصفقة الآن. نستمع إياكم إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي المشترك مع جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
نتمنى أن تكون العلاقات بين الطرفين، بين إيران والدول الأوروبية، كل على حدة في موازاة المحادثات والاتفاقيات التي والحوار الذي يتم بيني وبين السيد بوريل. ومن الموضوعات المطروحة للنقاش وتبادل وجهات النظر موضوع استمرار المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والطرف الآخر لرفع الحظر. السيد بوريل منذ فترة وفي اتصال هاتفي أراد مني كيف أن نصل إلى النتيجة ونستأنف الحوار بعد قطع المحادثات التي تمت بعد توقف الاتفاق لإيجاد حل ونخرج من هذا التوقف. وأنا أكدت له أن دائما الحل الدبلوماسي هو الحل الأنجع والأمثل، ونحن دائما نرحب به، ويجب أن تسافر إلى طهران وتزور البلد لتقوم بالاطلاع على وجهات النظر الإيرانية وتتعرف على وجهات النظر من خلال الوفد الإيراني المفاوض، ونحن سنتابع مع الحوار مع أوروبا. واليوم نحن في استضافة للسيد بوريل والوفد المرافق له، هناك محادثات عميقة ودقيقة حول مطالب الجمهورية الإسلامية، وأكدنا في الحديث معه أننا مستعدون في الأيام القادمة لاستئناف المحادثات. وثانيا المهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو المصالح الاقتصادية لإيران من الاتفاق الذي تم في 2015، وأي موضوع يمكن أن يهيئ ويوفر أو يؤثر على مصالح الجمهورية الإسلامية فهو غير مقبول من حكومة رئيسي والجمهورية الإسلامية. نحاول نحاول نقف على المشاكل والنقاط العالقة في مسير المحادثات التي ستستأنف قريبا، ونتمنى وبشكل واضح الطرف الأمريكي هذه المرة أن يتطلع بواقعية وإنصاف لهذه المحادثات حتى نصل إلى نقطة النهاية لهذا الاتفاق في محادثات مسؤولة وملتزمة.
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي أن كل من شارك في اغتيال الشهيد قاسم سليمان يجب محاكمته، وصرح بأن 7 دول شاركت في هذه الجريمة، وأعلن أنه تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، قائلا إن أمريكا والغرب يعترفان بحقوق الإنسان فيما إذا كان لصالحهما. وأضاف غريب أبادي أن الدول الغربية تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لممارسة الضغوط على الدول النامية لتحقيق أهدافها، معتبرا ذلك أكبر آفة لقضية حقوق الإنسان والتي تم تسييسها. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمة بمحافظة سليمانية لهجوم صاروخي هو الثالث خلال الساعة الماضية. من جهة أخرى، أصيبت امرأة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق. وقالت السلطات المحلية أن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجرت في منطقة الشيخ جنوب شرق مدينة الموصل، أسفرت عن إصابة امرأة صادف وجودها في مكان الانفجار. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قوة من الفوج الأول وبالتنسيق مع أمن واستخبارات اللواء الثاني بالحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بأحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شرقي محافظة الأنبار. وبنفس المحافظة دعا الحراك الشعبي السبت إلى استبدال القيادات الأمنية في المحافظة والخاضعة لأوامر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتطبيق القانون فورا على شقيق الحلبوسي الذي قام بالاعتداء على قائد أمني بارز بالمحافظة. وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي شكل لجنة للتحقيق في حادث اعتداء شقيق الحلبوسي على ضابط أثناء تأدية واجباته. إلى ذلك، أفاد مصدر أمن اليوم السبت بإصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الشيخ من ناحية الكوير جنوبي شرق الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق. بسياق ذي صلة، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يوم السبت القبض على 5 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في محافظتي بابل وميسان. سياسيا، أعلن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي سيزور طهران غدا الأحد في زيارة غير معلنة عنها مسبقا، كما لم يكشف المصدر أجندات زيارة الكاظمي الغير معلنة. وكانت قوى سياسية عراقية أبلغت الكاظمي اعتراضها على زيارة السعودية خلال تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتشكيل تحالف عسكري وأمني يشارك به الكيان الصهيوني، محذرة من التعاون مع هكذا التحالف. على صعيد المبادرات السياسية لتشكيل الحكومة القادمة، أعلن الإطار التنسيقي أنه ماض بتشكيل حكومة وطنية قوية يشارك بها أكثر القوى السياسية، مستبعدا بقاء وزراء الكاظمي في التشكيلات القادمة. وقال القيادي في الإطار تركي العتيبي أن أداء عمل كابينة الكاظمي الوزارية عليه ملاحظات كبيرة وجوهرية من ناحية الأداء، وعودة أي منهم في الحكومة المقبلة مستبعد. فيما أكد عضو الإطار التنسيقي النائب محمد الزيادي أن الاستراتيجية التي سيعتمدها الإطار في حواراته مع القوى السياسية ستقوم على تشخيص الأخطاء للعملية السياسية أولا قبل تشكيل الحكومة. وأضاف الزيادي أن الإطار التنسيقي سيتدخل بقوة لتصفير المشاكل بين الحزبين الكرديين للإسراع بالاتفاق على تسمية شخصية لمنصب رئيس الجمهورية للانتقال بعدها لتشكيل الحكومة. وقال الزيادي أن جلسة استبدال النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية وحضور جميع القوى السياسية بما فيهم الديمقراط الكردستاني والسيادة إشارة وعلامة واضحة للرغبة القوية بالإسراع بتشكيل الحكومة. بانتهاء الانسداد السياسي وعودة القوى السياسية إلى الحوارات المنتجة، من المرجح الإسراع بتشكيل الحكومة وتمريرها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إلى دعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة وإلى استعادة عناصر الوحدة بين الأمة، مؤكدا وحدة ساحات وجبهات المقاومة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر القومي الإسلامي 11 المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت حتى غد الأحد، والذي دعا فيه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية زياد النخال إلى إشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة والموقف ودعم المقاومة في فلسطين بكل ما هو ممكن. نستمع وإياكم إلى جزء من كلمة النخال في افتتاح أعمال المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت.
الآن علينا جميعا أن ندرك أننا في مواجهة مشروع واحد، وأننا جميعا ضحية لعدو واحد يستند في خلفياته الثقافية والفكرية لرؤية واحدة اتجاه مجتمعاتنا. ونحن دوما كنا الضحية السهلة لأننا نظرنا إلى الآخر باعتبارنا امتدادا له، على أمل أن يكون ملهما لتوجهاتنا وراسما لملامح تقدمنا وازدهارنا. الأمة تكتشف اليوم وظهرها للحائط أن الوحوش التي رأينا فيها خلاصنا هي التي افترستنا، وكنا هدفا وضحية لأوهامنا بأن هذا الغرب وهذه الحضارة الغربية تريد أن تنقلنا من حالنا إلى حال أفضل. وإذ بنا نجد في نهاية المطاف مطلوبا منا أن نسلم كعرب ومسلمين بأن إسرائيل هي سيدة المكان وسيدة الزمان، ولن يسمح لنا أن نكون جزءا من هذا العالم دون أن تقودنا إسرائيل إلى بواباته الكبرى. إن فلسطين تمثل نقطة التقاء لكل التيارات ولكل الأحزاب والقوى في عالمنا العربي والإسلامي، مهما كانت ألوانها ومهما كانت المبادئ، هي سلوك وطريق حياة وليست نظريات فحسب. إن الالتزام وتحديد المواقف هو الضمانة لعدم الانزلاق إلى الجانب الآخر، وعلينا أن نلتزم رؤية واضحة ومعيارا ثابتا يحكم العناصر الأساسية في منهجنا السياسي، وهذا لا يتناقض مع واجباتنا في تعزيز روابطنا وتحالفاتنا مع القوى المعادية للصهيونية في كل مكان. إن مسؤوليات كبرى تقع على عاتقنا اليوم بإشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة والموقف ودعم المقاومة في فلسطين بكل ما هو ممكن، ولنجعل من فلسطين عنوانا دائما لجدول أعمالنا اليومي.
وأخيرا، استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية أن الفتى أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة تفاصيل إصابته، واعتقل ونقل إلى جهة مجهولة قبل أن يبلغ أهله بخبر استشهاده. وفي وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون مزارعين بقرية المغير شمال رام الله واعتدوا على 3 مزارعين وأحرقوا مركبتين، فيما اقتحم عناصر من أجهزة السلطة الأمنية منازل لعائلة حدوش في الخليل ضمن تصاعد انتهاكاتها في الضفة الغربية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. هنيئة يدعو لدعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة ويؤكد وحدة جبهتها. الدفاع الروسي تعلن عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من الملتزقة الأجانب. مستمعينا يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب الذي قدم لحضراتكم على الهواء مباشرة
الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف أنكم الشباب في هذه الأيام مشغولون بالامتحانات في نهاية الفصل الدراسي، نتمنى لكم درجات عالية إن شاء الله. إن شاء الله مع أخذكم للدرجات العالية تمهدون لقضاء فترة العطلة الصيفية من خلال البرمجة والتنظيم. ولكن اليوم ويوم الاثنين إن شاء الله نريد أن نتحدث معكم حول الموضوع التالي: كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها. إذن في هذا الأسبوع في برنامج دنيا الشباب نتحدث عن ضرورة كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها، الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار، وأيضا الفوائد المرجوة من كسب المهارات في المرحلة الدراسية. أنتم من أي صنف؟ هل تقبلون على تعلم المهارات، تعلم صنعة أو حرفة معينة، أم لا تخصصون وقتكم كله لمسألة الدراسة، كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها؟ أصدقائنا الشباب، يرغب الكثير من طلاب الجامعات في العمل أثناء دراستهم، وذلك للعديد من الأسباب مثل تغطية جزء من تكاليف الدراسة والمصاريف الشخصية. ويعد نظام العمل الجزئي من الأمور التي تشجع الطالب على العمل أثناء دراسته، حيث يستطيع كثير من خلال هذا النظام أن يوافق بين الدراسة والعمل. إن ثقافة العمل في أثناء الدراسة سائدة في بعض المجتمعات، فيما أصبحت المهارات من أهم الموضوعات، إن لم يكن أهمها على الإطلاق في مجال التعليم، وخاصة عندما يسجل العالم أعلى مستويات التعليم في التاريخ. ولأن صناع السياسات أدركوا تحديدا أن زيادة سنوات الدراسة لم تتحول بالضرورة إلى مزيد من التعلم أو تنمية المهارات أو النمو الاقتصادي، فقد بدأ معظم البلدان في تنفيذ إصلاحات التعليم القائم على الكفاءة تدريجيا، وخاصة في العقد الأول من القرن 21. المثير للدهشة أن هذه الإصلاحات لم تنجح دائما في تحسين نتائج التعلم، أو على الأقل ليس بالوتيرة المتوقعة، وبالتالي فإن السؤال الذي يثار هنا هو كيف يمكننا تعليم المهارات أو تعلم المهارات عمليا وفي كل فصل دراسي للتأكد من أن ما تم صياغته على مستوى السلطة التعليمية يتحول إلى نتائج قابلة للقياس لدى كل طالب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم سماحة السيد حيدر الموسوي، الباحث التربوي والأكاديمي من السويد. سماحة السيد، سؤالي لحضرتكم هو: هل توافقون كسب المهارات الحياتية للطالب في مرحلتي المدرسة والجامعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرات عجيبة وعنده الاستطاعة الكبيرة ليجمع بين أمور متعددة، فهو يستطيع أن يجمع بين العلم والعمل والعبادة وإدارة الأسرة ورعاية مصالح الناس والمجتمع والاهتمام بأمور الأمة، ويستطيع في نفس الوقت أن يطالع ويقرأ ويستطيع أن يمارس الرياضة وما شابه. ولذلك نرى يعني هذه الفعاليات المتعددة في حياة الإنسان في آن واحد. يستطيع الإنسان مع هذا يستطيع أنه ينام لعله ما يقارب 6 ساعات 7 ساعات أو لعله أكثر، وهذا مشروط ومرهون بأن الإنسان يستطيع أن يفعل هذه الفعاليات في آن واحد وفي 24 ساعة وهو اليوم الكامل، لكن بشرط أنه يمثل أو أنه ينظم وقته بشكل مثالي وينظم وقته بشكل صحيح ويضع له جدول. ولذلك الشباب الذين يدرسون وهم في وقت الدراسة يستطيع أنه يخصص وقت إلى الدراسة مالته، وفي نفس الوقت يستطيع أنه يكتسب مهارات، يستطيع أن يذهب إلى النادي، ويستطيع أنه يطالع رواية، ويستطيع أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ويذهب إلى المسجد، ويستطيع كل شيء. نعم، المهارات الحياتية والعمل بالأخير أكو أولويات، يعني الإنسان يستطيع أن يكتسب هذه المهارات لكن أولوية على أولوي. ولذلك الدراسة والمطالعة إلى الطلاب والجامعيين وطلاب الإعدادية وغيرهم أيضا تحتاج إلى مهارة. الدراسة نفسها تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى تنظيم العقل وتنظيم الذهن ومعرفة ذوق الأستاذ. ولذلك من الضروري على الطالب أنه يمارس مهارات حياتية. ليش؟ لأنه إذا يتخرج وما عنده مهارات ما راح يصير اغتنام إلى الفرص مالته. الله سبحانه وتعالى رزقنا وقت طويل 24 ساعة، الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة إلى الإنسان أن يمارس فيها كل شيء. ولذلك الخريج إذا لم تكن عنده مهارات يصبح شنو؟ أنه في أوقعة التخصص مالته، طبيب فقط طبيب، لكن ما عندنا ثقافة عامة، ما عندنا معرفة في الوضع السياسي، معرفة في الوضع الديني، معرفة في الوضع العقائدي، معرفة في الوضع الرياضي، معرفة في المجتمع، ما يعرف الناس راح يصير شنو، فقط أنه متقوقع في التخصص مالته، وهذا راح يصير ليس عضوا فعالا في المجتمع. وشكرا.
نعم، كان معنا سماحة السيد حيدر الموسوي الباحث التربوي الأكاديمي من السويد، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد لحضوركم الطيب.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
نعم، الشكر موصول لفضيلة السيد حيدر الموسوي الباحث التربوي، كان معنا من السويد عبر هذه المقابلة. ربما قبل الحديث بشكل تفصيلي عن موضوع كسب المهارات في المرحلة الدراسية، يجب أن نجيب عن هذا السؤال، بأن هل الدراسة على مستوى مرحلة الجامعة، هل الدراسة في هذه المرحلة هل توفر للطالب كل مستلزمات الحياة أم لا؟ طبعا إذا راجعنا حتى الأساتذة حتى الطلاب الذين مارسوا مهنة التدريس في الجامعات وتعرفوا على المناهج الموجودة في الجامعات، الواقع هكذا يقول بأن الدراسة شيء، وضرورة الضرورات المجتمعية، فرص العمل وفرص الحياة، مهارات الحياة شيء آخر. طبعا أكيد هناك علاقة، يعني الدراسات لا تأتي من فراغ، الدراسات تأتي من الوقائع المجتمعية، لكن من وجهة نظر الباحث الذي يقدم ذلك البحث. ولكن إذا أراد الإنسان أو الشاب أن يعرف حقيقة ما يجري في المجتمع وهو كيف ينظر إلى المجتمع، فلا بد من أن يقضي في المجتمع، أن يحضر في المجتمع ويتعايش مع المجتمع حتى يتعرف على طبيعة هذا المجتمع والفرص الموجودة فيه، وبالتالي سيتعرف على ما يلزمه من ضرورات مهارات وما إلى ذلك. لذلك الشيء الذي يتفق عليه الأغلبية بأن مسألة الدراسة في الجامعات حتى وإن كانت بشكل يعني متطور جدا، فيبقى للطالب بأن يقضي مثلا بعض الفصول الدراسية في الواقع المجتمعي ويتعرف على المصادق التي يدرسها في الجامعة في المجتمع بشكل عيني وبشكل عملي. من هنا طبعا آراء الشباب تختلف حول هذا الأمر، حول مثلا العمل أثناء سنوات الدراسة الجامعية. هناك من يرى أن العمل يصب في مصلحة الطالب بالخبرة، يصقل شخصيته، يزيد من حالة الاعتمادية على النفس، فيما هناك البعض الآخر يعتبرون العمل وصرف الوقت لمسألة العمل أو كسب مهارات في الحياة مسألة إلهاء وتشتيت غير مرغوب فيه، وقد يدفعه للفشل في المجالين، يعني لا يكون موفقا في العمل باعتبار عنده جامعة وعنده دراسة، ولا يكون موفق في الدراسة باعتبار عنده عمل ويجب أن يخصص بعض الوقت من أجل العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض جهات التوظيف بهذا العصر تتطلب سنوات خبرة من الطالب قبيل قبوله في العمل. طيب، آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا أحبتي الشباب في الحديث عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها.
برأيي أن التدريب على مهارة معينة بالتوازي مع الدراسة هو أمر مهم جدا، لأن ذلك يساعد الطالب على تنمية مهاراته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى القيام بمهارات تدريبية أثناء فترة الدراسة، أنا بالنسبة لرأيي الشخصي حالة طبيعية جدا ولا تؤثر على الحياة الدراسية إذا كان الشخص يعني طالب يدرس. يعني
إذا أحببتم أن تتابعوا آراء أصدقائكم من الشباب بخصوص هذا الموضوع فابقوا حتى نهاية البرنامج حتى نتعرف على آراء الإخوة والأخوات. أما الآن مع ومضة شبابية تستمعون إلى هذه الفقرة ضمن برنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى هذه المحطة وفيها نتدارس كيفية التوفيق بين الدراسة والعمل. أولا، التخطيط للدراسة. يجب أن تخطط لدراستك أولا كي تعلم ما هي الساعات التي تستطيع العمل فيها دون أن تؤثر في ساعات دراستك، وذلك من خلال معرفة المواد التي سوف تدرسها في هذا الفصل الدراسي ونسبة حضور الفصول الدراسية الواجب عليك الالتزام بها، كما أن هناك وقتا عمليا للكليات العلمية يتم أخذها في الحسبان. كل هذه الأمور يجب أن توضع في الخطة. ثانيا، الاختبارات. يمكنك العمل خلال أيام الحضور، لكن أيام الاختبارات يجب أن تخصص للاختبارات والمراجعة العامة لما تم أخذه. قد يختلف تحديد الوقت المناسب من شخص لآخر حيث يعتمد على قدرة الطالب وفهمه، إلا أن كثيرا من الطلاب يختارون أيام العطل للاختبارات ويعدونها كافية بالنسبة لهم. ثالثا، كثرة المهام. يجب أن تتأقلم مع المهام الكثيرة كي تنجح في الجمع بين الدراسة والعمل. والمقصود هنا بكثرة المهام وتعددها أن تؤدي عملك بأكمل وجه، ومن ثم تتجه للدراسة دون تشتت أو إهمال بحجة التعب. فيجب أن تكون مرنا وسلسا في الانتقال من مهمة إلى أخرى دون أن تتأثر باقي مهامك. تساعد كثرة المهام والتأقلم معها في إنجاز ما يجب أن ينجز ضمن الفترة المحددة دون تسويف وشعور بعدم رغبة في التنفيذ. رابعا وأخيرا، القضاء على المشتتات. من الأمور الهامة كي تنجح في الجمع بين الدراسة والعمل أن تقضي على كل ما يشتت أفكارك. عادة يكون لدى الأشخاص الذين يجمعون بين الدراسة والعمل حجم ضغط كبير، ما قد يصيبهم بالإحباط في بعض الأحيان عند النظر لزملائهم وهم يقضون وقتهم بالأنشطة التي يرغبون بها، بالإضافة لكثير من الأمور التي تشغل تفكيرهم وتشتت انتباههم، مما يؤثر سلبا في دراستهم وعملهم على حد سواء. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
شكرا لعلياء. والحديث كما أشرنا أنه كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها، وقلنا بأن هناك ربما تفاوت في وجهات النظر بين مؤيد للعمل وكسب المهارات في المرحلة الدراسية وبين معارض لهذه الفكرة، باعتبار أن الانشغال بشيئين في فترة واحدة يسبب ويدفع إلى الفشل في المجالين، ولربما ترك الدراسة للاستمرار بالعمل. هناك بعض الخبرات الميدانية للشباب في هذا الإطار. الشابة نورة مثلا تقول أنها تؤيد طبعا عمل الطالب الجامعي أثناء الدراسة لبناء سيرته الذاتية، خاصة أن كافة فرص العمل اليوم تحتاج إلى خبرة ميدانية، منوها بأن العديد من الطلبة الذين أنهوا تعليمهم ما زالوا في رحلة البحث عن وظيفة بسبب عدم خوضهم أي مجال عملي سابق، وتؤكد أنه يمكن للطالب أن يوازن بين العمل وبين الوظيفة، وأن حصول الطالب على راتب حتى ولو كان الراتب ضئيل سيشجعه على الاستمرار بمسيرة العمل إلى جانب الدراسة بهدف تطوير نفسه. هناك الأخت مريم تقول تساعد بأنها تساعد عمل الطالب بشكل كبير، موضحة أنها خاضت التجربة في عمر 18 واستمرت حتى الدراسات العليا، وتقول اخترت العمل في نفس مجال دراستي منذ السنة الأولى. وهذه طبعا أصدقاء الشباب نقطة جدا مهمة، يعني إذا توفرت الفرص لكي يعمل الطالب الجامعي في نفس الفرع الذي يدرسه في الجامعة، سواء كان هندسة، سواء كان في مجال الطب أو في مجال العلوم الإنسانية، يعني إلى جانب فرعه الدراسي أن يعمل في مجال عمله، فهذه حقيقة من الحظوظ في الواقع. تقول الأخت مريم اخترت العمل في نفس مجال دراستي منذ السنة الأولى، ما رسخ بداخلي كافة المعلومات العلمية التي اقترنت بالأداء العملي والخبرة الوظيفية لتكون دافعا للتفوق في العمل والعلم. وتضيف أنه على الطالب اقتناص أي فرصة عملية مؤاتية أثناء سنوات دراسته حتى وإن كانت في مجالات تطوعية، يعني بعبارة أخرى أنه إذا الشاب لم يحصل على العمل الذي ينسجم ويكون في نفس إطار فرعه العلمي في الدراسة الجامعية لم يحصل على هذه الفرصة، طيب، وكثير من الشباب لا يحصلون على هذه الفرصة، طيب ليلتجئ إلى العمل مهما كان العمل حتى إن كان العمل تطوعيا، والهدف بناء سيرة ذاتية قبل التخرج وتوسيع آفاقه ومداركه ليكون بالتالي واثقا ومستعدا لسوق العمل بعد التخرج. وأشرنا إلى أنه في كثير من الدوائر وفي كثير من الأعمال يطلبون منك سيرة ذاتية، فإذا كان لديك خلفية عمل في هذا المجال حتى وإن كان تطوعيا، حتى وإن كنت لم تحصل على يعني وارد مالي، فبالتالي أنت لديك سيرة ذاتية موفقة ولديك تجربة في هذا المجال.
التدريب على مهارة معينة بالتوازي مع الدراسة هو أمر مهم جدا، لأن ذلك يساعد الطالب على تنمية مهاراته التطبيقية والنظرية على حد سواء، فهو يتعلم نظريا ومن ثم يطبق هذه المهارات على الأرض، وبذلك يكتسب خبرة مهمة في هذه الحياة وانطلاقا من هذه المهارات وانطلاقا من هذا التدريب يمكنه أن يكتشف أخطاء يمكن أن يقع فيها، يمكنه أن يكتشف أمور غير ملتفت إليها خلال دراسته النظرية، يمكن أيضا أن يتدرب على مهارة حل المشكلات في خلال يعني التدريب وخلال قيامه بهذه المهنة أو خلال تطبيقه هذه المهارة. للأسف نحن إجمالا في عالمنا الإسلامي والعربي نفتقد إلى تدريب هذه التدريب على المهارات، نحن نتفقد على الأمور النظرية، وللأسف نحن بحاجة كبيرة بحاجة ضرورية جدا إلى تفعيل هذه المهارات وتدريب الطلاب على مهارات الحياة وعلى مهاراته في الحياة. إذا أدعو يعني ندعو من منطلقكم الكريم إلى تفعيل هذه المهارات بشكل متوازن مع الدراسة النظرية لما لها من أهمية كبيرة جدا في تطوير الفرد وفي تطوير المجتمع على حد سواء. زلنا نشكر جنوب لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى القيام بمهارات تدريبية أثناء فترة الدراسة، أنا بالنسبة لرأيي الشخصي حالة طبيعية جدا ولا تؤثر على الحياة الدراسية. إذا كان الشخص يعني طالب يدرس يعني أي نوع من أنواع الدراسة، سواء كانت الدراسة الأكاديمية العادية أو الدراسة الحوزوية، أي نوع من أنواع الدراسة، أثناء فترة الدراسة يتدرب على يعني مهارة معينة أو يعني تكون عنده مثلا مهارات في أو يتدرب على شيء معين، حالة طبيعية جدا وأنا جربتها مثلا. يعني هنالك مثلا الكثيرين لحد الآن سيما مثلا فئة الشباب يعني أو فئة المراهقين يكونون في فترات يعني قوة، فالدماغ يكون نشط، فبالتالي يلعب دورين يعني بالإمكان أن يركز في الدراسة وتمشي الحياة الدراسية عنده بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت يمارس تدريب على مهارة معينة. يعني قد يكون على تعليم الكمبيوتر مثلا، استخدام تعليم طريقة استخدام الحاسوب مثلا، أو يتعلم على البرمجة، يتعلم على التكنولوجيا، يواكب العصر بها، مسألة طبيعية جدا. أو ربما يعني يمارس تدريبه في مهارة معينة مثلا، يعني نقدر نقول التنمية البشرية وإلى آخر، حالة طبيعية جدا في فترة بها فترة نقاهة. في أثناء فترة الدراسة تكون فترة نقاهة واستراحة، شيء مختلف عن الدراسة حتى الدماغ يعيد نشاطه من جديد. هذا مع خالص الحب والاحترام والتقدير لكم، أخوكم بدر حسين من العراق.
شكرا لأخت زينب شحوري من لبنان التي أشارت إلى مسألة افتقاد المراكز الدراسية على مسألة التدريب العملي. طبعا لا ربما نبخس حق المراكز التعليمية والجامعات، يعني هناك الاختبارات، المراكز الاختبارات في تابعة للجامعات، أو هناك بعض الوحدات الدراسية التي تخص المشاهدات الميدانية والدراسات الميدانية، لربما بحاجة إلى الاهتمام بهذه المواد أكثر من ذي قبل. وأيضا شكر موصول للأخ بدر حسين على مشاركتهما في هذا البرنامج، وإلى الفقرة التالية.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا بكم إلى هذه المحطة التي نمر فيها على أهم المهارات التي يحتاجها الطلاب لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العالمية، حيث أصبح من الضروري لكل طالب التوفر عليها أو على أغلبها ليضمن مكانا له ضمن عالم يتطور بسرعة، عالم أصبحت القرية أكبر منه. ويمكن تلخيص أهم هذه المهارات فيما يلي: القيادة. يمكن تعريفها على أنها عملية التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز هدف ما. فعندما تبادر بتنظيم مجموعة من الأصدقاء أو زملاء في العمل لجمع تبرعات لمساعدة المحتاجين، أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع بعضكم البعض، أو لتجهيز حفلة بسيطة لأحد الزملاء، في هذه الحالات ستظهر أنت بمظهر القائد. إذن أنت كطالب تحتاج إلى هذه المهارة. المواطنة العالمية. لا ينكر اثنان أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولكن قلما نجد شخصا يدرك أن هذا المفهوم ينطبق أيضا على ما ننتجه من ملوثات، فالذي يتم إنتاجه من الغازات الدفيئة والنفايات والسلوكيات الضارة بالبيئة ينعكس أثرها على البيئة المحلية، وبالتالي البيئة العالمية. ومن هنا انطلق مفهوم التنمية المستدامة وضرورة انخراط الجميع في حماية كوكب الأرض، وليس فقط الحفاظ على منزله أو محيطه القريب أو دولته على أبعد تقدير. وهنا يمكن أن تلعب المدرسة أدوارا مهمة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك العمل على توعية كل من في المدرسة من طلبة وعاملين فيها بمفهوم التنمية المستدامة، توعية الطلبة بالعلاقة المثالية بين الإنسان والبيئة، تنظيم حملات لجمع التبرعات لزراعة الأشجار في المدرسة أو خارجها. بهذا القدر مستمعينا الكرام نكتفي لنعود ونؤكد ضرورة كسب المهارات في أيام الدراسة والتخطيط لها لتكون دعامة للمستقبل. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الأستوديو مع تحياتنا لفريق العمل.
شكرا لعلياء مرة أخرى، وشكرا لتواصلكم أصدقائنا الشباب. كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها محور الحديث، وفي هذه اللحظة تنضم إلينا الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة النفسية والتربوية من العراق. دكتورة شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام والرحمة، عليكم السلام عليكم
بارك الله
على
بك.
كل مستمعيكم أينما كانوا،
حياكم الله وشكرا لتحت الفرصة دكتورة. الحديث عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية كان يعني له موافقين ومعارضين، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ هل كسب المهارات تضر بالدراسة أم الدراسة لوحدها لا تكفي كما يرى الفريق الآخر؟
حقيقة سعيدة بالانضمام معكم بهذا البرنامج. يعني مثل ما تعرفون سبق انه كانت الاتصالات غير جيدة، فما اتصلنا مباشر معكم، فسعيدة اليوم انا وياكم.
الله يبارك فيكم.
نعم المهارات لابد ان، يعني انا مع تضمين المهارات مع المراحل الدراسية. تعرف العالم في تطور وفي سرعة، يعني العلم ما يقف عند العلم فقط، انه أنا اكتسب علم بدون مهارة اكيد ما بي فائدة، لابد انه نضمن المهارات مع العملية التعليمية يعني بكل مراحلها، والافضل ان تبدأ من المراحل المبكرة للطفل حتى يتم، يعني راح تبرز مهاراته، راح يعرف بأي اتجاه مثلا تتحدد مهاراته، تتحدد ميوله، تتحدد حتى رغباته. فأني مع تضمين المهارات مع بجانب الدراسة وبجانب المواد الدراسية.
نعم دكتورة شيماء، هناك بعض المواد العملية التي يجب على الطالب أن يعني يقضي تلك الوحدات الدراسية العملية، يعني مثلا المختبر، الدراسات الميدانية التي يجب على الطالب أن يعني يمر بها ويعطي نتيجة للأستاذ. كيف تنظرين إلى هذه المواد الموجودة في المناهج الدراسية؟ هل هي كافية؟ هل هي بحاجة إلى تركيز أكثر؟ تقييمك بالنسبة لهذه المواد؟
نعم، هي أكو بعض المواد تضمن جانب عملي بيها بعض. نعم. المواد، لكن أنا أريد أهيئة لمستقبل، لمهنة، لاكتساب مهارة، يعني قد تكون خارج خارج المناهج الدراسية، خارج، يعني مثلا يحتاج أعلم نجارة، أعلم صناعة، أعلم حدادة، يحتاج لها ورش يعني حتى تتضمن المدارس. نعم. المدرسة ليس فقط الجانب يعني بالمختبر بهذا الجانب، أكو مهن هي خارج عن المواد، لابد أنه أنا أضعها من ضمن من ضمن الحصة الدراسية، من ضمن المنهاج الدراسي، حتى يكتسب حتى ولو بالقدر البسيط أساسيات هذه المهن.
يعني هذا التضمين، عفوا دكتورة، يعني هذا التضمين للمواد الدراسية والحصول التجربة الميدانية للطالب، هل يمكن أن يتحقق هذا داخل إطار الحرم الجامعي أم لا على الطالب أن يبحث عن الحصول على التجربة العملية في المجتمع نفسه؟
لاحظ الحرم الجامعي محددة مهامنا، يعني أنا أتكلم ما قبل الجامعة، يعني المراحل الدراسية ما قبل الجامعة. ليش؟ لأن المراحل الدراسية هي راح تحدد مصير أنه يدخل الطالب هذه، يعني هذه الجامعة أو يدرس هذا التخصص، يعني صحيح. محدد مستقبله أو مهنته المستقبلية. لكن بالمراحل الدراسية ما قبل الجامعة، أنا أركز على هذه المراحل، هي اللي تعد لنا الكادر الوسطي وممكن أن يحدد مستقبلا أي دراسة رح يدرس.
نعم.
بأي مجال.
نعم.
ممكن أن يحدد، فأني أركز على ما قبل الجامعة. هذه المراحل الأساسية لبناء الإنسان، لبناء فكرة، وبالإضافة إلى بناء مهارات، إلى أنه
صحيح.
يمتلك مهارات ممكن أن نساعده مستقبلا حتى اختيار الدراسة الجامعية، نوع الدراسة اللي راح يدرسها وتحدد مصيره. هو راح يتعلق بهذه المهنة أو بهذه المهارات من المراحل الأولى، فراح يصير عنده بعد نظر أنه أي مجال يمكن أن يدرسه ويدرسه في الجامعة.
جيد دكتورة شيماء، طبعا هذا الحديث يصب في إطار الشخص الطالب الجامعي الذي يدرس ويبحث عن تجربة عملية لنفس الفرع الذي يدرسه في الجامعة، لكن في كثير من الأحيان ربما الطالب يعني لا يحصل على العمل الذي يكون متوازي أو منسجم مع فرعه الجامعي، يعني المهارة تكون شيء يعني آخر والفرع الدراسي شيء آخر. طيب يعني إذا الطالب لم يحصل على تجربة عملية أو فرصة عمل لنفس الفرع الذي يدرسه، هل عليه يعني أن يترك البحث عن المهارات الحياتية الأخرى وينشغل بالدراسة، أم ماذا يعمل بالتالي؟
نعم أكيد أنه أغلب طلبتنا بعد التخرج ماكو فرص العمل اللي بتخصصاتهم.
نعم.
ليش؟ لأن ماكو تخطيط على سوق العمل.
أحسنت.
لهذا دراساتهم هي ما مخططة مسبقا، مجرد انتهت الإعدادية أو التربية ودخل إلى الجامعة بحسب معدلة وبحسب وأحيانا حتى بعدم رغبة منه أنه يدرس هذا التخصص.
صحيح.
لكن هي جامعة ويكملها. ما بعد الجامعة يبدأ يبحث عن اكتساب مهارات، ويبدي يبحث عن ميوله هو بأي اتجاه، فيبدي يلجأ إلى مكاتب، إلى يعني مراكز تهيئة لاكتساب هذه المهارات. الآن أصبحت الجامعة تفتح هذه المراكز، وخاصة الكليات اللي هي إدارية، يعني بدأت تنظر إلى أنه الطالب بعد أنه راح اكتسب غير المهارة اللي أخذها بالجامعة، فبدأت تفتح مراكز لتأهيل الطلبة بحسب ميولهم ورغباتهم بأي مجال يحب أنه يعمل.
نعم.
بالمستقبل.
نعم.
وأهم الأشياء اللي هي عالمياً أنه لابد أن يكتسبها كمهارة هي الحاسوب واللغات. فبدأوا يهيئوا بهذه المجالين حتى ممكن تكون الفرص تكون أمام أوسع إذا اكتسب هذه مهارة الحاسوب والعمل على الحاسوب واكتساب اللغة لمعرفة الأعمال بجميع المجالات.
جيد. نعم. دكتورة شيماء اسمحي لي، هناك سؤال من مستمعة تقول أخي يرغب جدا بتعلم مهارة السياقة وهو يعتقد أنها تفيد للعمل، ولكن أبي لا يوافق على ذلك، كيف نتعامل معه؟ عندكم تعليق على يعني سؤال الأخت طبعا من دون ذكر اسمها؟
أكيد. يعني لابد أنه يقنع، لأن هذا الشاب بعد أصبح مسؤول ويحتاج هذه المهارة اكتساب السياقة، لأن ممكن يكون مجال عمله أنه السياقة، فلابد أن يكتسبها. وهذا الخوف مال الآباء هذا من باب الحرص والخوف على يعني على الابن أنه يتعلم سياقة، لكن بالتفاهم وفتح الحوار مع الأب وأنه يوضح له أنه مجال عمله هو هذا، لابد أن يكتسب هاي اقتناء الأب ويكون فعن طريق الحوار والحوار ببساطة يصنع الأب لتعليم.
نعم دكتورة شيماء، طبعا هناك قطع في الاتصال يحدث أحيانا، لا أدري أواصل الحوار مع الدكتورة، نأخذ فاصل. نعم نأخذ فاصل إن شاء الله، يتم الاتصال بك ثانية حتى يكون التواصل بشكل موجودة معنا. جيد موجودة معنا دكتورة شيماء. البعض من الشباب يقول بأنه إذا انشغل الشاب بالعمل هذا سيضر بعمله، وبالتالي إذا ترك العمل فهو سيكون بعد مرحلة التخرج فاقد للخلفية أو التجربة العملية التي يعني يحتاج إليها في الانضمام والتوظيف. كيف تنظرين إلى مسألة ضرورة أن يقوم الشاب بالتوازن بين العمل وبين الدراسة، وهل هناك أهم في هذين المجالين أم لا؟
نعم أكيد لابد أنه أنا أعلم أبنائي منذ البداية، يعني مو لما يوصل إلى مرحلة الجامعة اللي هو انبنت شخصيته وعاداته وسلوكياته، وأجي أقول له لا تعال هسه أنت أعلمك أنه أنت تجمع ما بين الدراسة والعمل، أكيد راح يكون صعب. لهذا أنا أؤكد على المرحلة ما قبل الجامعة وخاصة بالبيت، يعني أعلم الطفل على أنه يكون موازي بين الدراسة وما بين أعلم مهنة أوكل عمل أنه يقوم به حتى لو كان داخل المنزل.
نعم.
حتى يصير عنده تصور مستقبلا كيف أنه الإنسان لابد أنه بجانب الدراسة أنه هو يتقن مهارة، أنه يتمكن من مهارات قد تفيده مستقبلا ببناء مستقبله. لكن
نعم.
أنا بعد ما أن يصل إلى مرحلة 20 سنة أو 19 و 18 سنة وأجي أقول له لا هسه أنت لازم توازن، ما هو أنت ما علمته من البداية.
صحيح.
أنت الأب، أنت الأم، المدرسة علمته ما خلت له دروس إضافية بجانب الدروس العملية أنه تمكينه من مهارات معينة بحسب رغبته بحسب موهبته أنمي عند هاي المهارات.
طبعا هذه مسؤولية تحملها الآباء. نحن في البرنامج، نعم في برنامج جونيا الشباب نسعى لكي يكون المتلقي لهذا البرنامج فئة الشباب، يعني الشاب هو الآن إذا أصبح بين أمرين، بين أن يواصل دراسته وبين أن يعمل، وأصبح حائرا بين أيهما أفضل أو أيهما أهم في هذه المرحلة التي هو يعيشها. مسألة التوازن من هنا، يعني طرحت هذه المسألة، كيف يوازن بين هذين الأمرين؟
لابد أن ينظر إلى حالته هو أيهما أكثر تأثر عليه ضررا، يعني راح تضره، يعني أنه ما راح يقدر يواصل الحياة.
نعم.
هل الدراسة أم العمل؟ إذا هو ما عنده ما يملك يعني من مصدر مالي.
نعم.
أنه يساعد على أنه يكمل حتى لو بالقدر البسيط.
صحيح.
يكمل الدراسة.
نعم.
لازم أنه هو الشاب ينظر إلى وضعه، يدرسه من جميع الجوانب، يعني ما أنظر فقط على جانب وعيوني مسدودة عن الجوانب الأخرى، لا.
نعم.
أدرسها قد تكون
أحسنتم.
أشياء
بسيطة تأثر. نعم. أحسنتم، شكرا. نعم شكرا جزيلا لك دكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة النفسية والتربوية، كنت معنا من العراق، شكرا على هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة في البرنامج، مشكورة. طبعا دكتورة أشارت إلى عدة نقاط، الإشكالية التي يعني ممكن أن يتم حلها من قبل المسؤولين هي مسألة يعني التعويض عن عدم التخطيط الموجود لسوق العمل وهذا طبعا يتحملها المسؤولون وهذا ليس موضع حديثنا، لكن نقول بأن المهارات ليست فقط المهارات التي يعني تخص الفرع الذي يدرس فيه الطالب، بل هناك الكثير من المهارات التي يجب على الطالب أن يتعلمها، المهارات الحياتية مثل التعامل مع الآخرين. حياكم الله والسلام عليكم.